ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المغرب. طيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب.
مستمعين الكرام، في الكثير من المسائل والأحكام والأعمال العبادية يشترط الإيمان، ومن هذه الأمور التي يشترط فيها الإيمان الصوم، فلا يصح الصوم من غير المؤمن، كما يشترط في مستحق الزكاة أيضا، فلا تعطى الزكاة للكافر والمخالف، وكذلك يشترط الإيمان في كفارة عتق رقبة، أي يشترط أن يعتق رقبة مؤمنة. أما في الذبيحة فيشترط الإسلام دون الإيمان، الإسلام فقط هو المشترط في الذبيحة. فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه، أي أنه لم يكن ناصبا العداوة لأهل البيت عليهم السلام. الناصبي محكوم بالكفر فلا تحل ذبيحته، وكذلك الخارجي أيضا وبعض أقسام الغلاة. وكذلك يشترط الإيمان في القاضي وإمام الجماعة ومرجع التقليد والشاهد، وهناك مسائل أخرى أيضا يشترط فيها الإيمان، وتفصيل ذلك متروك إلى كتب الفقه والرسائل العملية للعلماء الأعلام ومراجع التقليد العظام.
فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واحذر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي ألعاب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي ألعاب.
كان في قوم فرعون رجل مؤمن بالله تعالى لا يقبل ربوبية فرعون، لكنه كان يكتم إيمانه هذا خوفا على نفسه من بطش فرعون وجنوده. فلما قتل موسى عليه السلام رجلا من بني إسرائيل وبلغ الخبر فرعون، جمع حاشيته ومستشاريه، وكان من بينهم هذا الرجل المؤمن، فقرر فرعون وحكومته قتل موسى عليه السلام. فما كان من هذا الرجل المؤمن إلا أن بعث إلى موسى عليه السلام يخبره بالمؤامرة، بعد أن وعظ قوم فرعون ونصحهم بعدم قتله، حيث قال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فلم يقبلوا نصيحته، فأخبر موسى بالخبر وحثه على الخروج، فخرج خائفا يترقب، كما حكى ذلك القرآن الكريم:
فيك وديعة أودعتها سنردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل تعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحساب. والليل تعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحساب.
أجل مستمعينا الكرام، الإيمان هو الهدف من بعثة الأنبياء، ومن الإيمان يبدأ المؤمن حركته ويرتب على ذلك سلوكه وتصرفاته. فالمؤمن لا بد أن يستجمع أولا شرائط الإيمان، وهي أن يصدق ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبكل ما جاء به الرسل، وكذلك الإيمان بأوصياء الرسل ومنهم أهل البيت عليهم السلام. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحيي بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
فإلى متى شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 40 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا ذكر الموتى أو نعي إليه ميت. مرت مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى، والموضوع ومحور الدعاء هو مسألة الموت وموقف الإنسان من الموت. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول عليه السلام: واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك. الإمام عليه السلام يتحدث عن موقف الإنسان من الموت أو نظرة الإنسان إلى الموت. هل الإنسان يحب أن يلحق بالله عز وجل؟ هل الإنسان يخاف من الموت؟ أم أن الإنسان عليه أن لا يخاف من الموت بل ينظر إلى الموت نظرة أخرى؟ الواقع أن على الإنسان المؤمن أن يعرف طبيعة الموت، ما هو الموت. الموت كما ورد في النصوص الإسلامية الشريفة ليس هو الفناء كما هو واضح. الموت ليس هو الفناء، وإنما الموت فناء للجسد فقط، وأما الروح فتبقى باقية. الروح لا يمسها الفناء بعد موت الإنسان، يعني هو الموت عملية سلب الروح من الجسد، يعني هذه الروح التي اتصلت مع الجسد والتي اندمجت وانسجمت مع هذا الجسد ومع هذا القالب في الحياة الدنيا، بالموت تنفصل هذه الروح عن هذا القالب وتلبس قالبا آخر في عالم البرزخ، قالب مثالي يختلف عن جسم الإنسان في الحياة الدنيا، ربما لا يختلف عنه في الصورة كما ورد في بعض الأخبار الشريفة أن الأرواح تلبس قوالب مثالية في عالم البرزخ بعد الموت، وهذه القوالب المثالية ربما تحمل بعض السمات عن الجسد الدنيوي، الجسد الذي كانت الروح فيه في الحياة الدنيا. المهم، فالموت هو فناء للجسد وليس فناء للروح. الروح باقية، الروح حية، إما منعمة بطبيعة الحال وإما معذبة في عالم البرزخ. بالتالي الموت هو مرحلة انتقال، يعني كما أن الإنسان كان في عالم الرحم فترة من الوقت، ثم وعالم الرحم رحم الأم عالم يختلف عن الحياة الدنيا في طبيعته وخصائصه. فانتقل هذا الإنسان من عالم الرحم إلى عالم الدنيا، كما أن الدنيا عالم غير عالم الرحم في خصائصه وفي الكثير من أوضاعه، كذلك الموت هو عالم آخر غير عالم الدنيا. فهي مراحل ينتقل فيها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. الموت كذلك مرحلة انتقال، أو قل هي محطة يقف فيها الإنسان في سفره إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان مسافر إلى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الإنسان مسافر إلى ربه. هذه الدنيا محطة، عالم ما بعد الموت محطة، البرزخ القيامة محطة، إلى أن على كل حال يذهب الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا المفروض بالإنسان أن لا يخاف من الموت، لأنه ليس فناء وإنما هو انتقال. لماذا الإنسان يخاف من الموت إذن؟ الإنسان يخاف من الموت لأنه ليس له من العمل الصالح ما يقربه من الله تبارك وتعالى. لما سئل أبو ذر: ما بالنا نكره الموت يا أبا ذر؟ لماذا هذا الكره وهذا الخوف من الموت؟ والحال أن الموت هو كما قلنا مرحلة انتقال من عالم إلى عالم آخر. طبيعي الإنسان على كل حال لما يذهب من هذا العالم إلى عالم آخر يعيش حالة من الغربة، حالة من الوحشة، عالم ما يعرف طبيعته، هذه الأمور طبيعية. لكن لماذا هذا الكره لهذا الموت؟ يسألون أبو ذر، يقول أبو ذر في الجواب، يقول: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، والإنسان لا يقبل أن ينتقل من دار عامرة إلى دار خراب. فإذا القضية ترتبط بعمل الإنسان. الإنسان إذا عمل الصالحات، إذا مهد لنفسه، سوف يفرح بلقاء الله، لأنه يرى في لقاء الله كل سرور، يرى في لقاء الله كل هناء الواقع، يرى في لقاء الله تبارك وتعالى كل خير ورحمة. بينما الإنسان الذي لم يعمل صالح، وإنما عمل عملا طالحا، ارتكب المعاصي والذنوب وأجرم وظلم، طبيعي سوف يكره الموت، لأنه الموت سوف ينقله من دار عامرة إلى دار خراب، سوف ينقله إلى لقاء عذاب الله وإلى لقاء نقمة الله تبارك وتعالى. لهذا علينا أن ندعو من الله عز وجل كما يعلمنا الإمام سلام الله عليه، أن نعمل عملا صالحا. هذا العمل الصالح يؤدي بنا إلى أن نحرص على لقاء الله تبارك وتعالى، ونستبطئ لقاء الباري عز وجل. يعني الإنسان إذا عمل عملا صالحا وكانت حياته كلها مليئة بالخير والنور والعمل الصالح، هذا الإنسان بقية عمره تصير طويلة عليه، يعني لقاء الله عز وجل يصير محبب إليه، بحيث هذه الفترة المتبقية من عمره تمشي ببطء، ويود أنها تنقضي بسرعة، حتى ماذا؟ حتى يلحق بالله تبارك وتعالى. لأن لقاء الله بالنسبة إلى الإنسان المؤمن هو كل خير وكل رحمة وكل نور وكل سرور، رحمة ما بعدها رحمة، وهناء ما بعده هناء. ولذلك علينا أن نعمل عملا صالحا، هذا العمل الصالح يؤدي بنا إلى أن نشتاق إلى لقاء الله عز وجل، ونستبطئ الموعد مع هذا اللقاء الكريم. يعني تمر علينا الأيام وتمر علينا الساعات ونحن نستبطئ هذا اللقاء، يعني ننظر إلى العمر كأنه يمر ببطء، ونود أنه يمر باستعجال حتى نلحق بربنا تبارك وتعالى. لأنه الإنسان الذي يعمل الصالحات قطعا سوف يحب تعجيل اللقاء بالباري عز وجل والحصول على جزاء عمله الصالح، بخلاف الإنسان العاصي والمذنب. ولهذا يقول عليه السلام: واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، يعني نشتاق إلى لقائك، بحيث هذه الفترة موعد الموت ننظر إليه إلى أنه يأتينا ببطء لا يأتينا بعجلة، بحيث نحب الاستعجال في اللحاق بك، ونحرص له على وشك اللحاق بك. يعني لأجل هذا العمل اللي عملناه نحرص له، يعني لأجل هذا العمل على وشك اللحاق بك، فنكون حريصين على أن نسرع إلى لقائك، وبالتالي اللقاء والالتقاء برحمتك ورضوانك ورضوان من الله أكبر. والحمد لله رب العالمين.
واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم. سبحانك سبحانك.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم. أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم. ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم. ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم. يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.
أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر. ينفقها القادر تزكية للنفس للنفس وحبا في الخير وسبيلا رباه. إذا ما أنفقنا بسماحة نفس وصدقنا لا فضل لنا فيما نعطي فبرزقك رب تصدقنا. لا فخرا أو شكرا فأعنا كي ننفق سرا. لا نرجو فخرا أو شكرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا. حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا. يخلف ما نعطي سبحانك.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من وصية العارف السيد حيدر الآملي. إذا أدمت فكرك يا أخي في الملكوت مواظبا على الذكر الصادر عن خضوع وفكرة لطيفة مستعدة عن تقليل الأغذية وإماتة الشهوات وإسهار الليالي بالذل والاستكانة عند الرب الجليل بالإخلاص وحسن الطوية، لا تلبث إلا قليلا وتأتيك البوارق اللامعة والأنوار المشرقة والخلسات اللذيذة. وكمال نفسك إنما هو بتشبهها بالمبادئ العالية بحسب الطاقة البشرية، فتجرد بحسب القدرة وتلطف بتلطيف سرك بالأفكار الصحيحة والرياضات المهذبة بتهذيب أخلاقك وطهارة ظاهرك وباطنك، وليكن لنفسك استعلاء على البدن لا العكس. واعلم يا أخي أن الاتصال بالعالم القدسي والحضور في حضراته هو رفع الحجب، وتحقق أن الشمس الواحدة لا تتعدد بتعدد مظاهرها، والمدينة واحدة والطرق إليها كثيرة، ولكنها طرق مختلفة في القرب والبعد والحزون والسهولة. وأكثر الطرق خطير، فاجتهد في أخذ الأهبة بكثرة الزاد والرواحل وإعداد الآلات. وعليك بعد ذلك كله يا أخي بتقوى الله والإخلاص في النية بعد حفظ شرائعه بأوامره ونواهيه، فإنها صوته الذي أدب به عباده. واضبط نفسك عن الاشتغال بالزائد من الأمور، واستكمل بالعلم فيتأتى لك كثير من الفضائل. وصم عن الشهوات وصلي، والليل مظلم، وعليك بالأوراد والتسابيح وقطع الخواطر الرديئة، وأكثر من التطهير بطهارة روح القدس، ونور قلبك باستحضار الأنفس المنورة القدسية، والتزم بالالتجاء إلى نور الأنوار، وقف على باب الملكوت بخضوع واستكانة، وتعرض لنفحاته، وأكثر من الدعاء والابتهال إلى ذي حضرة ذي الوجود والجود والإفضال، واسأل منه فإنه معطٍ وهاب. وعليك بتلاوة كتابه العزيز الحكيم بالتدبر لمعاني، فإنها من أعظم الذخائر. ثم قل في ضراعة وابتهال: يا قيوم، الظلام أحاط بي، وحيات الشهوات لسعتني، وتماسيح الهوى قصدتني، وعقارب الدنيا لدغتني، فصرت بين خصوم غريبة، فخلصني يا رب، أناديك يا رب، غريق في بحر الطبيعة، هالك في نهمة الشهوات، أنا مطروح على باب كبريائك، أيحسن من لطفك رد الفقير؟ عبدك الملتجئ إلى جناب جبروتك، خلصه بجذبة من جذبات نورك. سبحان رب الجبروت، سبوح رب الملائكة والروح، إلهي أنا عبدك الآبق، حل بي مرض المعاصي، ساقط على بابك في ظمأ. يا من قذف بنوره في هويات السابقين، وتجلى بجلاله على أرواح السائرين، اجعلني من المشتاقين إليك، العالمين بلطائفك، يا رب العجائب وصاحب العظائم، ومبدع الماهيات، ومنزل البركات، ومظهر الخيرات، اجعلنا من المخلصين الشاكرين الذاكرين، الذين رضوا بقضائك وصبروا على بلائك، وهب لنا من لدنك رحمة، أفضي على نفوسنا لوامع بركاتك، وعلى أرواحنا سواطع خيراتك. اجعلنا من السعداء العارفين لجلالك، المشاهدين لجمالك، الراهبين منك، إنك على كل شيء قدير. نحو الآفاق العالية،
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت؟ أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى؟ إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
لا تعرف نوما أو سنة،
لا تعرف